اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حديث الجمعة اليوم عمم على المساجد تحت عنوان النظافة والجمال. ونظرت في هذا العنوان فوجدته عنوانا يليق بالحديث في هذه الجمعة، رغم أن الحديث عن النظافة يأخذ ذهن السامع إلى أننا سنتكلم عن النظافة الحسية، فالنظافة نظافتان، نظافة حسية ونظافة معنوية. فقلت من الجدير بالذكر أن نتحدث عن نظافة الداخل لا نظافة الخارج، فنظافة الخارج لا يعتقد أن إنسان عاقل لا ينظف نفسه ولا يتحدث مع نفسه عن النظافة، لكن ربما تكون النظافة الداخلية عنده تحتاج إلى وقفة بل وقفات. وأعني من نظافة الداخلية نظافة السر، نظافة السر لا نظافة البدن، لا النظافة التي تكون علانية يراها القاصي والداني. وقفت عند هذا العنوان مع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فتتبعت آثاره حتى زرته في بيتي، هل لي أن أضاف في بيتك، أن أكون ضيفا يعني في بيتك؟ فقال: نعم. فجلس معه ليلة ثم ثنتان ثم ثلاثة ليالي، وما رآه يفعل شيئا، حتى يقول النبي عنه: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فلما سألته: ماذا تفعل حتى يقول عنك النبي ذلك؟ فقال: لا أفعل إلا ما رأيت. فلما كاد أن ينصرف قال: انتظر، لعلها تكون هذه. وما هذه؟ هذا بيت القصيد، أبيت أنا وأهل داري ولم يكن في صدري ضغينة لأحد. أبيت أنا وأهل داري ولم يكن في صدري ضغينة لأحد. وكانت هذه سببا في أن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سيدخل عليكم الليلة رجلا من أهل الجنة. النظافة الداخلية يقف معها الإنسان عندما يتعامل مع نفسه، عندما يتعامل مع أخيه، عندما يتعامل مع أهله، عندما يتعامل مع داره، عندما يتعامل مع جيرانه، عند معاملته. كيف تكون نظافة المرء عند معاملته؟ عندما أتكلم على هذه النظافة بالذات أتكلم عن معاملات الناس، معاملاتنا نحن مع أنفسنا ونحن مع غيرنا، أيا كانت هذا غيرنا له قرابة منا أم ليس له قرابة منا. ودائما عند الشدائد تظهر هذه النظافة، وتظهر هذه النظافة عند الشدائد لما يحس الإنسان أنه في شدة وفي كرب. هل يجد نظيفا، لا أقول نظافة حسية بل نظافة جوهرية داخلية، هل يجد نظيفا يقف بجواره؟ هل يقف معه؟ ماذا تفعل أنت عند الضغينة عندما يكون معك ومع غيرك ضغينة؟ ماذا تفعل؟ هل تفعل كما يكون أصحاب هؤلاء النظافة؟ النظافة والجمال لم يكن جمالا حسيا ملموسا بقدر ما يكون جمالا في معاملات الناس. للأسف اليوم لما نتحدث حتى مع الذين يتمثلون بالدين فنقول لهم الدين المعاملة الأصل، وإن لم يكن نصا نبويا قاعدة أخذت من أحاديث كثيرة، الدين المعاملة. قل هذه نصوص تدل على اللين وتدل على كذا وتدل على كذا، وما بالك أنت إن كانت تدل على اللين، إن كانت قاعدة شرعية قعدت واتفق عليها أهل العلم جميعا قاطبة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، اتفقوا على أن الدين هو المعاملة، لم يكن كل المعاملة، ولكن الدين من المعاملة، منه أن تعامل المرأة بما تحب، أن تعامل المرأة بما تحب، أن تعامل أنت به، أن تعامل أنت به. فلو أي إنسان عامل غيره بالطريقة التي يحب أن يعامله غيره بها لانحلت القضية، لانحلت القضية. تعالوا ننظر إلى أمثلة معينة عندما يكون الضغائن موجودة، هل يظن عاقل أن تكون أكبر ضغينة موجودة أكبر من الكفر والإيمان، أكبر من الكفر والإيمان أن يكون كافرا ومؤمنا، أن يكون بينهما ضغينة؟ هل توجد ضغينة أكبر من ذلك؟ فتعالوا نروا كفار مكة كيف كانوا يعاملوا نبينا صلى الله عليه وسلم في ضغائنهم، كيف كانوا يتعاملون ولا يتناسوا أخلاقهم، ولا يتناسوا بيئاتهم، ولا يتناسوا ما تربوا عليه. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، الحديث في مسلم، لما أسلم أراد أن يعلن إسلامه فأخذ يطوف حول بيت الله الحرام ويقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فالتفت إليه القوم فانهالوا عليه ضربا، حتى جاء العباس بن عبد المطلب، يا قوم إنه من غفار، إنه من غفار، إنه من غفار، فانفض القوم عنهم. ما السر في كلمة غفار؟ قبيلة غفار قبيلة من القبائل التي كانت تقطع الطريق في الجاهلية، وكانت من القبائل التي تخشاها العرب جميعا تقريبا في رحلتي الشتاء والصيف، وما من قبيلة إلا وتعلم لغفار قدرها وشرفها وعظم منزلتها عند العرب. فتعاهدت قريش مع غفار ألا يضر إنسان في قافلة من قفائل من قبائل أو من قوافل قريش عندما يكون في رحلتي الشتاء والصيف، فكان، وكانوا يحترمون العهد ويحترمون الجوار ويقدرون ما تعاهدوا عليه وتيامنوا عليه وتقاسموا به، ويقدرونه خير، لا أقول من مسلم اليوم، لكن من مسلمي جميع الأرض الآن يقدرونه حق تقدير. لما ذكر العباس بن عبد المطلب أصحابه حول البيت لما ضربوا أبو ذر الغفاري انفض عنه القوم للعهد الموجود بين غفار وبين قبيلة قريش، ولم يسكتوا إلى ذلك، بل جاء العباس وقال يا ابن العم احفظ عنا هذه الفعلة، أي لا تذهب إلى قبيلتك وتقول لقبيلتك أنها فعلوا معي وفعلوا معي وفعلوا معي حتى لا ينقض العهد، احفظ عنا فعلتنا، احفظ عنا فعلتنا وأكرم، رغم أنه مسلم، رغم أنه أشهر عند البيت لا إله إلا الله، رغم أنه ضع نفسك أنت مكان أبي ذر، وضع نفسك أنت أيضا مكان الذين ضربوا أبي ذر، وضع نفسك أنت مكان العباس، هل ستفعل أفعال هذه الثلاثة أم أنك ستقف مع نفسك وقفة، أم أن الأمر سيكون كذلك؟ كيف يكون كذلك؟ يكون لأن حل بنا أقل من ذلك كثير، وكان بينك وبين فلان وعلان وتركستان ضغائن، إذا وقع في مصيبة ماذا سيحل عليه منك؟ هل ستزيد أم سترفع عنه أم ستقف ساكتا؟ ماذا ستفعل؟ هذه النظافة التي أبغيها، هذه النظافة التي أبغيها، مع أنهم كفار، مع أنهم أكفر أهل الأرض، مع أن القرآن نزل في ربعه تقريبا يندد بهم ويوبخهم، إلا أنهم حافظوا العهد، حافظوا العهد. وأزيدك من الشعر بيتا، لما كان النبي في الطائف، وكان مكان في الطائف، وخرج النبي بالطائف حتى أدميت قدمه من الحجارة التي ألقيت عليه، هذه قصة يعرفها الصغير قبل الكبير. ولما جاء النبي داخل إلى مكة أراد النبي عند مكان يسمى محبس الجن، وإلى الآن يسمى بهذا الاسم، وفيه مسجد الجن إلى الآن في هذا المكان، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بضع سور ليذكر النبي بما كان من أحوال السابقين من قصص الأنبياء الذين كانوا من قبله، وكان ثم بعث للصديق حتى يدخل إلى مكة في جواره بعد علمه أن أهل مكة رفضوا دخوله مكة، لن يدخل محمدا مكة بعد اليوم. فبعث إلى الصديق فرفض الصديق الجوار، فبعث إلى عمر فرفض عمر الجوار، وما كان من رفضهما إلا تشريع، ولا قلة ولا ضعفا ولا خوفا، ولكن تشريع ليوضح لنا أن هناك رجل يسمى المطعم بن عدي، رجل كافر رضي أن يجير ابن أخيه، ألا أجير ابن أخي؟ وكان على زمالة مع عمه المطلب، عمه عبد المطلب كان على زمالة معه، ألا أجير ابن أخي؟ كيف لا أجير ابن أخي؟ فخرج على أشراف مكة واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم هو وتسعة من أبنائه، ودخل ماذا تريد يا ابن أخي؟ قال الطواف بالبيت، فطاف بالبيت وسطهم، ثم ذهب به إلى بيته. نزل أبو سفيان بن حرب يقول له يا مطعم أتابع أم مجير؟ قال لا بل مجير، ليس بتابع، ما زال على كفره، ما زال لم يرضى بمحمد النبي، ما زال لم يرضى بالقرآن كتابا من الله عز وجل. قال أجرنا من أجرت، أجرنا من أجرت. تخيل نفسك مكان المطعم، وجاءك من له ضغينة معك وهو على دينك، على دينك، يطلب منك أمرا في يدك، لا أقول في يد غيرك، في يدك، ماذا ستفعل؟ ستفعل كما فعل المطعم، أم أنك ستفعل فعلا آخر؟ معلوم ما ستفعل، لأن ما سنفعله نفعله، نفعله الآن. إذا جاء إنسان وبينك وبينه ضغينة، كأن الداخل الذي فيك لا نظافة فيه، كلنا هكذا، هذا الرجل كلنا هكذا إلا من رحم ربي، يتناسى ما بينه وبين غيره عند طلب فعلة معينة يساعد بها غيره، رغم أنه يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، من استطاع منكم أن يساعد أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن يساعد أخاه فليفعل، ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم أخاه الذي بينه وبينه مصلحة، أم أخاه الذي بينه وبينه لا توجد مصلحة، طالما أنه أخاك وطلب منك مساعدة معينة، لا يستطيع إنسان أن يؤخر مساعدة عن أخيه إلا إن كان عرفه وتقليده أو تقاليده التي أخذ عليها تفضي عليه أمورا أخرى كلنا نعايشها لا نحيا بها، كلنا نعايشها وكلنا نعيش فيها إلا من رحم الله عز وجل. هذا هو ديدن كان كفار مكة، لكن النبي علمنا أيضا أن نحفظ الجميل. يوم بدر جاء ابن المطعم بن عدي الكبير وكان أبوه قد مات، توفي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يتشفع في أهل بدر، وكان اثنين من أخواته من أسرى بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أنا ابن المطعم بن عدي وكأنه يلوح بأن أباه فعل فيه جميلة، فقال له هذا الرجل أنا ابن المطعم بن عدي، فقال النبي له لو أن أبيك حيا وتشفع في أهل بدر جميعا لتشفعت له، لو كان أبيك حيا وتشفع في أهل بدر جميعا لتشفعت له. والصديق رضي الله عنه لما سب رجلا من كبار قريش وقال له يا فلان أتسب النبي صلى الله عليه وسلم، أمسس بذرا لك، فجاء له الرجل إنكم كان لي عليكم يدا في الجاهلية وكنتم لي علي مكرمة، فهذه بتلك يا ابن أبي قحافة، ولو زدت لزدنا. حفظ أمرا، كان عبد الله بن أبي قحافة ابن أو أبي الصديق رضي الله عنه كان أعطاه له في جاهليته، فحفظ له مع أنه سبه سبة تقطع فيه الرقاب، تقطع فيها الرقاب آنذاك، حفظ له إن لك علينا جميلة يوم كذا. من منا يحفظ الجميل بهذا القدر؟ من منا يحفظ الجميل بهذه الصورة؟ من منا يعلم ذلك؟ هذه الصور لو أخذنا نعدد فيها ونتكلم عنها لوقف الإنسان مع نفسه وقفة، أين نحن من كفار قريش، من هؤلاء الذين نزل القرآن يندد بهم، وكانوا وكانوا وكانوا. يكفينا ما أورده النبي صلى الله عليه وسلم وما أورد عنه في السنن الأربعة حينما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقف مع كلمة لأتمم، تتمم مكارم أخلاق من؟ أخلاق الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، صناديد الكفر الذين وقفوا ضدك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وقفوا ضدك وضد هذا الدين لأتمم مكارم الأخلاق. نعم، ليتمم ما بدأوه هم، فأقر النبي أخلاق هؤلاء وتعاملاتهم مع بعضهم البعض. نحن نسمع عن ما يسمى بحلف الفضول، وحلف الفضول هذا
سمع الزبير بن عبد المطلب أن رجلا يطوف بالكعبة وأخذ يتأسى على جوار الكعبة، يتأسى على جوار الكعبة أي حزين على مجيئه إلى البيت، حزين على مجيئه إلى البيت. وكان البيت مقدرا في الجاهلية تقديرا عظيما جدا جدا، كيف تحزن أنت؟ فقال أخذ من العاص بن وائل السهمي أحد أكابر مكة أنذاك: إبلي التي جئت لأشهد بها منافع في هذا البيت وأحج وأرجع. فجمع الزبير بن عبد المطلب أكابر مكة وتعاهدوا على ألا يظلم عند البيت مجير، ألا يظلم عند البيت مجير. فقال الناس: لقد دخلوا في فضل أمر، أو في أمر فضل على روايتين، في فضل أمر لم يدخل فيه إلا الكبار، فسمي بحلف الفضول. حلف الفضول، هل تتعاهد أنت اليوم مع غيرك على فعل خير؟ على فعل خير. وقفات لو وقفناها مع هؤلاء لعلم الإنسان مدى نظافته الداخلية، مدى جماله المعنوي الذي يكون هو الأصل أن يكون معمولا به، أن يكون هو الأصل في تعامله مع غيره، أن يكون هو الأصل في تعامله مع غيره، حتى وإن كان بينه وبينه ضغينة، حتى وإن كان بينه وبينه ضغينة، لأن الضغائن تفسد المصالح كما تقال في الأمثال العربية، الضغائن تفسد المصالح. وكأن الإنسان يعلم أنه إذا عامل فلان في مصلحة معينة كانت هذه صلب المعاملة. دائما لما يأتي الإنسان غاضبا من ابنه أو غاضبا من أبيه أو غاضبا من ذوي رحم، فأسأل سؤالا واحدا: أنت تعامله لمصلحة القرابة التي بينك وبينه، أم تعامله لأن الله أمرك أن تعامله؟ فإن كان السؤال للمرحلة الثانية تعامله على أن الله عز وجل أمرك أن تعامله، فستكون المعاملة على أحسن ما يكون. أما إذا كانت على مقدار القرابة فكلما كان قريبا لك نال الحظى ونال الحظوة ونال ونال ونال، وإن كان بعيدا عنك فلا. فسأل نفسك هذا السؤال: تعامل الناس لماذا؟ هل تعامل الناس لأن هذا قريبك، هذا فيه مصلحة بيني وبينه، هذا فيه كذا، هذا فيه كذا، أم أن المعاملة لا تكون إلا من هذا الباب؟ فلا بد أن نعامل الناس كما فرض علينا نبينا صلى الله عليه وسلم. يبين الإمام ابن القيم لما سئل سؤالا لماذا فرض علينا الله عز وجل لا إله إلا الله، قال ابن القيم: لا إله إلا الله للمعاملات في الأرض. كيف تكون للمعاملات في الأرض؟ كيف يكون توحيد الله عز وجل للمعاملات في الأرض؟ إذا أمرك الله عز وجل بأمر هل توحده في أمره وتفرده في عبادته فلا تقول إلا سمعنا وأطعنا؟ أم أن الأمر سمعنا ويتراوغ الناس عند سماع كتاب الله عز وجل، ويتراوغ الناس عند سماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا بيني وبينه وكذا. يا أخي الكريم، هذا الله أمرك أن تؤاخيه، لا، هذا بيني وبينه وكذا. وكأنه يخير بين أمره وبين أمر الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ولا غنى إلا في طاعته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. فالناس لابد أن تعلم أن النظافة الداخلية أولى من النظافة الخارجية، وإن طلبنا بالنظافة الخارجية. لابد أن يكون النظافة الداخلية هي معيار لكل إنسان، لا سيما وإن كانت من باب أولى معيار لكل مسلم، لأن دينك هو الذي يفرض عليك هذا. لما جاء الرجل الذي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقد تعاهد مع أحد صناديد الكفر في مكة على أن يقتله، وذاك الرجل في مكة سيتولى أمر أولاده، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه خارج المسجد، وجبريل أعلمه بالاتفاق الذي كان عند البيت بينه وبين فلان. فجاء النبي يتكلم معه: هل أنت حقا رسولا من الله عز وجل؟ يقول: نعم. هل حقا أنزل عليك ما يسمى بالقرآن؟ يقول: نعم. هل أنت حقا أمرت بالهجرة؟ يقول: نعم. فلما انصرف الرجل فقال النبي لعمر أما كان لواحد منكم أن يشهر سيفه ويقطع رقبته؟ فقال عمر: ولماذا يا رسول الله؟ قال: أخبرني جبريل بكيت وكيت وكيت بالاتفاق الذي كان. الشاهد يقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أما كان لك يا رسول الله أن تشير لنا أو تومئ لنا؟ والإيماء أقل من الإشارة، الإيماء أقل من الإشارة، الإشارة هي علامة ظاهرة يراها القاصي والداني، أما الإيماء علامة ليست بظاهرة لا يراها إلا الفطن. أو تومئ إلينا أن نشهر سيوفنا فنقطع رقبته؟ قال: لا يا عمر، ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين، ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين. نبينا صلى الله عليه وسلم يؤدب أصحابه ويتكلم مع من؟ مع عمر. هل عمر يريد للإنسان أن يكون صاحب عين خائنة؟ لخائنة الأعين. نحن الآن نلمز ونهمس مع بعضنا وعلى بعضنا وأمام بعضنا، ولا يلتفت الإنسان لحاله، وبعد ذلك يدعي أنه كامل الإيمان في أوصافه وكامل النظافة والجمال الداخلي، جمال الروح كما يقولون. كيف تجتمع هذه الأمور؟ ولذلك الميزان الذي يزن الإنسان به هذه الأمور من باب قول عمر: زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، لابد أن يضع الإنسان نفسه مع الضغائن. إن كان بينه وبين فلان ضغينة، ماذا سيفعل معه؟ إن كانت معاملته كما هي كما هي فبها ونعمة، وإلا سيتذكر الإنسان أن هجر أخيه المسلم سببا في عدم رفع صلاته شبرا فوق رأسه، شبرا فوق رأسه. ونحن الآن نصلي، المصلون منا يصلون وهو على غضب مع فلان، قد يكون فلان هذا من أهل بيته، لا يتحدث مع فلان ولا يتكلم مع علان ولا يحابي فلان ولا يفعل مع كذا ولا كذا ولا كذا، ويصلي. إذا علمت أن الصلاة لا ترتفع فوق رأسك شبرا، اثنان لا ترتفع صلاتهما فوق رأسهما شبرا، منهما أخوان متخاصمان، أخوان متخاصمان، أين نحن من هذه النصوص؟ أين نحن من هذه النصوص؟ ونبينا يقول لنا: هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ماذا يا رسول الله؟ قال: أفشوا السلام بينكم ولو دنا أحدكم خلف شجرة، يعني لو تفرقنا من خلف شجرة دلنا على أننا تحابى بيننا وبين بعضنا البعض. لكن إن دخلت بيننا شيء دنيوي وأمر ليس من الشرع في شيء، انقلبت العلاقة بيننا وبين فلان، حدث ولا حرج، تكلم ولا حرج، قل وأوصف ولا حرج، لأنها أمور نعايشها، نزن هذه المعاملات بميزان المصالح، لنا بيننا وبينه مصلحة فأهلا وسهلا، إن لم تكن هذه المصلحة موجودة قد لا نسلم عليه، قد لا نعي له بالا، بل قد نلمز ونهمز عليه ونتحدث عليه وعلى أهل بيته، ويصل بنا الكلام إلى حد القصف أحيانا. تماما أجمع فقهاؤنا الأئمة الأربعة وغيرهم على أن من لوح بقصف أقيم عليه حد القصف كأنه قصف تماما، لوح ولم يصرح، لوح فقط، تكلم في فلان بكلمة لا تليق، تكلم في أهل بيته بكلام لا يليق. نحن نقع كثيرا في هذه الأمور. هل كانت هذه دعوة أن ينظف الإنسان داخله أولا، ثم يتحدث عن خارجه، ثم يقف مع خارجه؟ لا أحب أن أطيل في هذا الموضوع، لا سيما وأن الجو كما ترون وأن الأمور خارج المسجد كما ترون، لكن أقف إلى هذا الحد، وقد يكفي هذا الكلام على هذه الجزئية، لعلنا نقف معها مرات ومرات إن قدر الله لنا ذلك. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.